بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الأخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يجعله درسا نافعا مباركا. أولا، كان من المفترض أن الليلة نجتمع بعد المغرب على الاتفاق الذي كان بيننا، من كل آخر أسبوع في شهر نلتقي فيما بين المغرب لنتحدث في عدد من المسائل المفتوحة في غير الدرس، ولكن سبحان الله أنا نسيت وأنتم نسيتم. الأمر الآخر، هناك عدد من الأخطاء وقعت في الدرس الماضي أريد أن ننبه عليها قبل أن ندخل في الدرس الجديد. منها أني ذكرت أن حماد بن سلمة هو الذي ابتدع بدعة الإرجاء، والصحيح أنه ليس حماد بن سلمة وإنما هو حماد بن أبي سليمان. وذكرت أيضا أن الخلال من تلاميذ أحمد، والحقيقة أن الخلال ليس من تلاميذ أحمد، وإنما كنت أقصد من قدماء الحنابلة، لأنه في طبقة متأخرة عن تلاميذ أحمد. وذكرت أيضا في الدرس الماضي أن تأويل الوجه بالملك كما هو مروي عن الإمام البخاري فيما نقل عنه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، والوجه والملك، فلو كان المراد بالوجه الملك والملك مخلوق، إذن كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ لكن هذا الوجه مع صحته إلا أنه ليس ملزما، وسبب ذلك أن الملك يطلق في النصوص الشرعية ويراد به أحد واحد من معنيين، يراد به الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، هي صفة الملك وهي صفة ذاتية، ويراد به المخلوقات، الله عز وجل يملك الكون ويملك المخلوقات، مثل صفة الرحمة، لفظ الرحمة تضاف إلى الله عز وجل بأحد معنيين، إما أن يراد بها الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى كما في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، وإما أن يراد بها مخلوق من المخلوقات كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي. وبناء على هذا التنوع فهذا الوجه غير ملزم، هذا الوجه غير ملزم، ولا يصح الجزم ببطلانه، ولكن يقال غير ملزم في الرد على المخالفين. ذكرنا في الدرس الخامس أن الباب الأول الذي ذكره المؤلف وعنون له بباب معرفة الله تضمن ثمان مسائل أساسية. المسألة الأولى مسألة أول واجب على المكلف، والمسألة الثانية إيمان المقلد، والمسألة الثالثة عدد من القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، والمسألة الرابعة عدد من الصفات التي يثبتها أهل السنة، والمسألة الخامسة حقيقة القرآن وهل هو قديم أم حادث، والمسألة السادسة عدد من الصفات التي يثبتها المتكلمون، والمسألة السابعة عدد من الصفات السلبية، والمسألة الثامنة عدد من تعلقات بعض الصفات. هذه المسائل التي يقوم عليها الباب الأول، وذكرنا في الدرس الخامس بأن ترتيب المؤلف لم يكن جيدا يناسب البناء والتقعيد العلمي، لهذا نحن اضطررنا إلى تغيير الترتيب. نحن بحمد الله انتهينا من المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة، والليلة بإذن الله عز وجل ندخل في المسألة الرابعة. إنما ذكرت ذلك من باب الترتيب الخارطة في ذهن المتابعين للدرس. المسألة الرابعة إذن هي عدد من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة دون غيرهم، عدد من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة دون غيرهم. وقد أفرد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة فصلا خاصا في الشرح وليس في المتن، المتن ذكرها مطلقة. قال في شرحه على المنظومة: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكتاب، فضلا عن فرق الزيغ والفساد وأساطين الفلسفة وأهل الإلحاد. واضح إذن أنه في هذا الفصل سيتحدث عن نقطة معينة، وهي الصفات التي امتاز أهل السنة والجماعة بإثباتها، امتاز أهل السنة والجماعة بإثباتها، ومع ذلك فهذا الفصل لم يجعله المؤلف خالصا في إثبات الصفات التي امتاز أهل السنة والجماعة بها، وإنما ذكر معها ثلاثة أمور. الأمر الأول جملة من القواعد في الأسماء والصفات، ولم يذكر الصفات وإنما ذكر جملة من القواعد، وأيضا ذكر جملة من الأمور التي يجب أن تنفى عن الله، جملة من الأمور المستحيلة على ذات الله سبحانه وتعالى في نظر المؤلف. وذكر أيضا جملة من جملة من المعاني التي يجب نفيها، ليست مستحيلة وإنما يجب نفيها عن الله، مثل الحيز والعرض والجسم كما سيأتي معنا. وذكر عددا من المعاني. إذا المؤلف لم يجعل هذا الفصل خالصا كما وعد، وإنما خلطه بعدد من المسائل. يقول المؤلف رحمه الله في بيان هذا الفصل قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف تعالى، من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل ومن غير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. فهذه جملة المعاني التي عبر بها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وأنتم تلاحظون أنها لم تتمحض في إثبات الصفات التي وعد المؤلف بذكرها، وإنما ذكر عددا من المعاني. وجملة الصفات التي ذكرها المؤلف وذكر أن أهل السنة امتازوا بها سبع صفات: صفة الاستواء، وصفة الرحمة، وصفة الوجه، وصفة اليد، وصفة العين، وصفة النزول، وصفة الخلق. وصفة الخلق، وهذه الصفات إن ذكرها المؤلف على جهة الحصر، بمعنى أنها هي الصفات التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم، فكلامه غير صحيح. وإن ذكرها على جهة التمثيل فالأمر في ذلك قريب، وإن كان الأولى أن يذكر بعض الصفات الأخرى المهمة، مثل صفة العلو ومثل صفة الحكمة، فإن هذه الصفات العلو والحكمة من أعظم الصفات التي امتاز بها أهل السنة والجماعة عن غيره. ثم إن المؤلف رحمه الله لم يذكر الجهة التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. هل التميز هو بالتصريح بإثباتها، أنهم صرحوا بإثباتها والآخرون لم يصرحوا بإثباتها؟ فإن كانت هذه الجهة هي جهة التميز فكلامه غير صحيح. لماذا؟ لأن المؤولة والملفقة اللي هما الصفاتية من الأشاعرة والماتريدية يصرحون بأن من صفات الله الاستواء على العرش والرحمة والوجه واليدين والعينين، ولكنهم يؤولونها. فإن قصد المؤلف بالتميز هو التصريح بالإثبات فهذا غير دقيق، وإن قصد بالتميز التصريح بالإثبات كما يليق، أو التصريح بالإثبات على الحقيقة دون المجاز، فكان الأولى أن يذكر ذلك، وهو لم يذكر ذلك في نظمه، وإن كان قد ذكره في شرحه. هذه الصفات السبع التي ذكرها المؤلف نحن تعرضنا لها بالتفصيل في شرح الواسطية، وبناء عليه لن نذكر ما يتعلق بها من تفاصيل لأننا ذكرناها في شرح الواسطية، وعند كل صفة بإذن الله سنحيل للدرس التي ذكرت فيه الصفة. الصفة الأولى صفة الاستواء، وقد ذكرها المؤلف في قوله: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. وناقشنا هذه الصفة، صفة الاستواء، في شرح الواسطية من خلال عدد من العناصر: حقيقة العرش، ومذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء على العرش ومحدداته، والمذاهب المنحرفة في الاستواء على العرش وأصولها، ومسألة الإقعاد على العرش، ومسألة هل الاستواء على العرش يكون بمماسة أم لا، ومسألة إثبات الحد في الاستواء على العرش أم لا، وغيرها من المسائل ناقشناها في درس الواسطية في الدرس 21 ومنتصف درس 22. في هذين الدرسين موجود الحديث عن صفة الاستواء على العرش، ولكننا في هذا الدرس سنركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: الأدلة التي تدل على أن أئمة السلف كانوا يحملون الاستواء على العرش الاستواء على العرش على حقيقته، وأنه استواء حقيقي، يعني أن الله استوى على العرش بذاته، أن الله استوى على العرش بذاته. فخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة المحصل من كلامهم بناء على اختلاف المراحل التي مر بها أو مرت بأئمة أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة إلى آخر القرون الثلاثة المفضلة، خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة أن الله استوى على العرش حقيقة بذاته، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشبه استواء المخلوقين. كلام أئمة السلف في صفة الاستواء كثير جدا، بل كلامهم في صفة الاستواء أكثر من كلامهم في أي صفة أخرى. لماذا؟ لأن الخلل في صفة الاستواء قديم، فهذه الصفة من أقدم الصفات التي صرح المعطلة بإنكارها، فاضطر أئمة السلف منذ زمن قديم للحديث عن هذه الصفة، فكلام أئمة السلف في هذه الصفة ثري جدا. وعلى كل حال يستحيل أن يكون أئمة السلف من المؤولة لهذه الصفة أو من المفوضة، ويدل على ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول، التفسيرات التي ذكرها أئمة السلف لمعنى استواء الله على العرش، التفسيرات التي ذكرها أئمة السلف لمعنى استواء الله على العرش. ولاحظوا أن أئمة السلف لا يذكرون معنى الاستواء، وإنما يذكرون معنى استواء الله على العرش. وفي فرق، وهناك فرق كبير بين الحديث عن معنى الاستواء والحديث عن معنى الاستواء على. فأئمة السلف يتحدثون عن معنى الاستواء على، وليس عن معنى الاستواء من حيث هو. ومن المشهور أن أئمة السلف فسروا الاستواء بعدد من المعاني، ذكر ابن القيم أنها أربعة والصحيح أنها ستة، ذكر ابن القيم أنها أربعة والصحيح أنها ستة، وقد ذكرنا ذلك في درس الواسطية، وهي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود والجلوس والفوقية. قالوا على، استوى على يعني على، وارتفع وصعد واستقر وجلس، وأنه فوق العرش. فهذه ستة معاني أو ستة ألفاظ عبر بها أئمة السلف في مقام تفسير صفة الاستواء لله عز وجل. وهذه التفسيرات تدل على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة ولم يكونوا مؤولة، إذ لو كانوا مفوضة لما خاضوا فيها أصلا، ولو كانوا مؤولة لما ذكروا هذه المعاني التي تقتضي التجسيم عند المعطلة والجهمية. هذه المعاني تقتضي التجسيم عند المعطلة والجهمية، ولأولوها بمعنى الاستيلاء أو بأي معنى أو أي بمعنى آخر. ولهذا فإن أئمة الكلام يعدون هذه الألفاظ تجسيما. يقول الآمدي حين ذكر مستند من أثبت الصفات الإلهية وذكر عددا منها، قال: وفي الاستواء قوله تعالى ثم استوى على العرش، وإلى غير ذلك من الآيات. واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها حيث يقال بمدلولها اللغوي والعرف الاصطلاحي، فذلك لا محالة انخراط في سلك التجسيم ودخول في طرف التشبيه. وأئمة السلف فسروا الاستواء بمعنى اللغوي. إذن الآمدي يحكم على التفسيرات التي نقلت عن أئمة السلف بأنها تجسيم وتشبيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن أئمة السلف ليسوا مؤولة، التصريح بأن الله مستو على العرش بذاته، التصريح بكلمة ذاته. هذا التعبير لم يرد في الكتاب والسنة، اللي هو استوى على العرش بذاته، لم يرد في الكتاب والسنة، وليس موجودا عند متقدم أئمة السلف. وأقدم من روي عنه هذا اللفظ عثمان بن أبي شيبة، المتوفى سنة 280، وكذلك الدارمي، عصريه الدارمي المتوفى أيضا سنة 280، استعملوا هذا اللفظ. يقول الدارمي يقول ابن أبي شيبة: توافرت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته، فاستوى عليه بذاته. واستعمل هذا اللفظ عدد من أئمة السلف، منهم ابن أبي زيد المالكي والدارمي وابن عمار والسجزي وعبد القادر الجيلاني والمزي صاحب الشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم. المزي قد لا تكون العبارة ظاهرة عنه، ولكن يقول أبو عمرو الطلمنكي، يقول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته. والسجزي نقله عن عدد من الأئمة المتقدمين لكن لم ينقل ألفاظهما، إنما قال وذكر سفيان بن عيينة والثوري وواء أن الله استوى على العرش بذاته. وهذه الجملة اللي هو استوى على العرش بذاته صريحة في الاستواء الحقيقي، صريحة في الاستواء الحقيقي، الاستواء الحقيقي، ولهذا أنكرها المؤولة والمعطلة بحجة أنها تدل على التشبيه، وادعوا أنها من إنشاء المتأخرين وأن الأئمة لا يعرفونها. ولهذا علماء المالكية الذين تأثروا بعلم الكلام أنكروا هذه العبارة على ابن أبي زيد، أنكروا هذه العبارة على ابن أبي زيد، فمنهم من قال إنها مدسوسة عليه ومكذوبة عليه ولم يصرح بها، ومنهم من وصم ابن أبي زيد بالتشبيه وقال إنه مشبه لأنه استخدم هذه اللفظة، ومنهم من حاول أن يجد لها تأويلا. فهذه الأقوال الثلاثة كلها تدل على أنهم يقرون بأن استعمال هذه اللفظة يدل على التشبيه، ولهذا حاولوا التخلص منها. ويقول ابن الجوزي في كتابه رفع دفع التشبيه، رفع التشبيه، كشف شبه التشبيه بأكف التنزيه، يقول وقد حمل قوم من المتأخرين هذه اللفظة على مقتضى الحس، فقالوا استوى على العرش بذاته، وهي زيادة لم تنقل، إنما فهموها من إحساسهم، وهو أن المستوي على الشيء إنما يستوي عليه إلى آخر كلام. فتلاحظون أنه حكم بأنها مكذوبة عن ولم تنقل عن الأئمة عن المتقدمين الأئمة، مع أن الذي تكلم عنها أناس قبل ابن الجوزي بثلاثة قرون أو بقرنين على الأقل، قرنين ومنتصف، اللي هو ابن أبي شيبة والدارمي وغيره. الأمر الثالث الربط بين البينونة وبين الاستواء على العرش، ومعنى هذا الأمر أن أئمة السلف يربطون بين كون الله عز وجل مستوى على العرش وبين كونه بائن من خلقه، وبين كونه بائن من خلقه، دائما يربطون بين هذين المعنيين في الرد على المعطلة. وهذا التركيب يدل على أنهم يتحدثون عن إثبات حقيقي، عن استواء حقيقي، وليس عن مجرد استيلاء كما يقول المؤولة. ولهذا يقول حرب قلت لإسحاق العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد. وقال يوسف بن موسى القطان قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد والله فوق العرش، والله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان، قال نعم. إذن الأئمة يربطون بين هذين المعنيين، بين كون الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه وبين كون مستوى على العرش، وهذه المعاني لا يعني هذه التراكيب لا يراد بها إلا في التعبير عن الاستواء الحقيقي. الأمر الرابع إثبات الإقعاد للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وهذا الإقعاد، مسألة الإقعاد، أول ما رويت عن مجاهد أنه قال في تفسير المقام المحمود يجلسه معه على العرش. هذه اللفظة توارد عدد كبير من أئمة السلف على إقرارها والأخذ بها، على إقرارها والأخذ بها وجعلها ردا على الجهمية، ردا على الجهمية. وقبول هذه اللفظة أو قبول البحث في هذه المسألة الإقعاد إثباتها وإثباته وعدم إثباته، مجرد القبول يدل على أن أئمة السلف ليسوا مفوضة وليسوا مؤولة، إذ لو كانوا مؤولة لما صح أن ترد هذه المسألة أصلا، أليس كذلك؟ ومما يدل على ذلك أيضا أن عددا من أتباع علم الكلام عدوا هذه المسألة تجسيما، عدوا هذه المسألة تجسيما وتشبيها. وقد صرح ابن فورك بأنه لا يؤخذ بأثر مجاهد وأنه يجب تأويله لأنه يدل على التجسيم. فوجه الشاهد، وجه الشاهد أن ليس أننا الآن نرجح قول على قول، يعني هل مسألة الإقعاد ثابتة أم ليست ثابتة، ليس هذا هو محل بحثنا الآن. محل بحثنا مجرد قبول أئمة السلف للبحث في هذه المسألة يدل على أنهم ليسوا مؤولة، يدل على أنهم ليسوا مؤولة. فمن خلال هذه الأدلة وهناك أدلة أخرى كثيرة يظهر بجلاء وبوضوح أن أئمة السلف يثبتون الصفات على الحقيقة. ثم يأتي الأمر الغريب حقا، وهو أن هناك طوائف من أتباع علم الكلام وخاصة من أتباع المدرسة الأشعرية يدعون بأنهم موافقون لأئمة السلف في الصفات، كيف يكون موافقين لأئمة السلف الصفات وها هي نصوصهم التي هم يحكمون عليها بأنها تشبيه؟ فهذه مفارقات تدل على أن أتباع المدرسة الأشعرية واقعون في مأزق حقيقي. وبالمناسبة هذه أحد التكتيكات الحجاجية التي استعملها ابن تيمية رحمه الله في مواجهة أتباع المدرسة الأشعرية بالخصوص، فقد مارس عدد من التكتيكات، ومن أهمها أمرين. الأمر الأول أنه جمع الآثار عن أئمة السلف التي فيها التصريح بما يدل على أنهم مثبتون للصفات على الحقيقة، وعلى أنهم يثبتون بالصفات على جهة الاختيار والمشيئة. ومن أفضل المواطن التي تحدث فيها ابن تيمية وجمع فيها قدرا من النصوص لا تكاد توجد حتى في البحوث الأكاديمية موطنان. الموطن الأول المجلد الثاني من درء التعارض، بداية المجلد الثاني من درء التعارض إلى منتصفه، والموطن الثاني في شرح الأصفهانية. فهذان الموطنان جمع فيهما ابن تيمية رحمه الله عدد من نقول بعض الكتب مفقودة وليست موجودة، فيها التصريح بأن أئمة السلف يثبتون الصفات على الحقيقة وأنهم يعلقون بالاختيار والمشيئة. وهذان الموطنان من أصعب المواطن عن أتباع المدرسة الأشعرية ممن يدعي أنه موافق للسلف. الأمر الثاني الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله هو جمع كلام أئمة الأشعرية المتقدمين، جمع كلام أئمة الأشعرية المتقدمين وبيان أنهم يثبتون الصفات الخبرية، وبيان أنهم يثبتون الصفات الخبرية التي اتفق المتأخرون من الأشعرية على تأويلها. هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بالاستواء على العرش. النقطة الثانية تحقيق موقف الإمام أحمد رحمه الله من إثبات الحد لله، وقد ذكرها المؤلف في قوله: من غير كيف قد تعالى الله أن يحد. المسألة الحد، إثبات الحد لله ونفيه، اختلفت فيها الرواية عن الإمام أحمد على موقفين. الموقف الأول جاءت روايات فيها إثبات الحد لله، ومن ذلك ما قاله محمد بن إبراهيم القيسي، قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. قال الإمام أحمد: هكذا هو عندنا. فهذا في هذه الرواية فيها إقرار بإثبات الحد لله تعالى. ورويت روايات أخرى عن الإمام أحمد فيها نفي الحد، ومن ذلك ما قاله حنبل، قال الإمام أحمد: نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. فهذه الرواية صريحة في نفي الحد. ولهذا اختلف الحنابلة من بعد الإمام أحمد على موقفين من إثبات هذه القضية، كما حكاه أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين. والصحيح أن هذا ليس اختلافا حقيقيا في مواقف الإمام أحمد. الصحيح أن هذا ليس اختلافا حقيقيا في مواقف الإمام أحمد من قضية الحد، وإنما هو اختلاف تنوع لاختلاف الاعتبارات والمقاصد، إنما هو اختلاف تنوع، وليس حتى اختلاف تنوع، إنما اختلاف لفظي لاختلاف المقاصد والعبارات. فالرواية التي فيها إثبات الحد المقصود بها إثبات البينونة، إثبات أن الله بائن من خلقه، إثبات أن الله بائن من خلقه، فيقول الله مستو على العرش بحد، يعني أن الله عز وجل ليس مخالط للمخلوقات وليس حالا فيها ولا متحد بها، وليس حالا بها ولا متحد بها. وهذا ما يدل عليه سياق الرواية الأخرى، فإنها قيلت في مقام الرد على الجهمية الذين ينكرون علو الله عز وجل، ورويت عنهم روايات أنهم يقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، أو أن مقتضى قولهم أن الله في كل مكان، فاضطر أئمة السلف أن يقولوا إن الله مستو أو إن الله عال بحد أو مستو على العرش بحد. وأما الرواية التي فيها نفي الحد فالمراد بها نفي العلم بحقيقة صفة الله سبحانه وتعالى وكيفيتها، المراد بها نفي العلم بحقيقة صفة الله وكيفيتها. ولهذا قال في الرواية الثانية التي فيها التصريح بالحد، قال: ولا صفة يبلغها واصف. لاحظ أنه يتحدث عن مقام الإدراك وليس مقام أصل الإثبات، مقام الإدراك فقال ولا يبلغها واصف أو يحده حد. فهذا التركيب يدل على أنه يتحدث عن مقام إدراك صفة الله وليس عن مقام إثبات أصل الصفة. وبناء عليه فالإمام أحمد رحمه الله لم يختلف قوله في الموقف من الحد، وإنما اختلفت تراكيبه أو اختلفت صياغاته. وهناك فرق بين اختلاف القول وبين اختلاف التراكيب والصياغات. والمؤلف رحمه الله اختار نفي الحد، نفي القول، القول بنفي الحد، وهذا الاختيار منه غير سديد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ عن الحد له معاني مختلفة، كما سبق معنا أنه قد يراد به نفي أصل الصفة أو يراد به نفي إدراك الصفة. فكان الأولى أن يستعمل لفظ الحد مفسرا، فإذا نفاه يقصد يذكر مقصوده، وإذا أثبته يذكر مقصوده. الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف صفة الرحمة، صفة الرحمة وهي صفة ثابتة لله تعالى بالأدلة القطعية، وقد ناقشنا ما يتعلق بها في شرح الواسطية من عدة جهات، مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وأدلة إثبات هذه الصفة وموقف المؤولة من هذه الصفة، وهي موجودة في الدرس السابع عشر، موجودة في الدرس السابع عشر. الصفة الثالثة صفة الوجه، وهي أيضا صفة ثابتة خبرية لله سبحانه وتعالى ثابتة بالأدلة القطعية. الله يجزاك الخير وبارك فيك. وقد ناقشنا ما يتعلق بها في شرح الواسطية أيضا من عدد من الجهات، حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وأدلة إثباتها وموقف المؤولة من هذه الصفة ونقد هذا الموقف، وعدد من القضايا أيضا موجودة في الدرس السابع عشر، موجودة في الدرس السابع عشر. بقي أن نقف مع كلام المؤلف في حديثه عن هذه الصفة، فإنه قال عن الوجه، قال من الصفات الثابتة له تعالى صفة الوجه إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد، لا إثبات تكييف وتحديد. فهذا القول من المؤلف يشعر بأنه يفوض معنى الصفة، كأنه يفوض معنى الصفة، لأنه قال بلا تحديد. فما المراد بالتحديد؟ هل هو تحديد الكيفية أم تحديد المعنى؟ ليس ظاهرا، ولكنه في الحقيقة ليس مفوضا، في الحقيقة ليس مفوضا، لأنه قال بعد أن ذكر صفة أن صفة الوجه في اللغة يدل على شيء زائد عن الذات، قال إن صفة الوجه شيء زائد عن الذات، ومجرد هذا التصريح يدل على أنه يدرك أن للوجه معنى، يدل على أنه يدرك للوجه معنى. قال وجب أن يحمل الوجه في حق الباري على وجه يليق به، وهو صفة زائدة على تسمية قولنا ذات. فبعض المتأخرين أخذ الجملة الأولى من المؤلف وقال انظر فوض صفة الوجه. نعم الجملة الأولى ليست واضحة، ولكنه لو أكمل القراءة لأدرك أن المؤلف ليس مفوضا في صفة الوجه. ومما يدل على ذلك، أن المؤلف ليس مفوضا لصفة الوجه، أنه أورد على نفسه سؤالا في شرحه فقال فإن قيل يلزم أن يكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية وهو باطل، فأجاب بأن هذا ليس لازم، وإنما هذا اللازم إنما يكون على صفة المخلوق، صفة المخلوقين، ونحن لا ندعي أن وجه الله مثل أوجه المخلوقين، فلا تلزمنا هذه اللوازم، ثم ذكر قال بأن هذا المعترض يلزمه في صفة السمع والبصر والقدرة والعلم، وهم يثبتونها، فإنها لا تقوم إلا بجسم. فلو قلتم بأن إثبات صفة الوجه يلزم منه إثبات الجارحة والعضوية، فيلزمكم أن إذا قلتم بإثبات صفة العلم والقدرة والسمع والبصر أن تثبتوا الجسمية. فهذه المناقشة من المؤلف تدل على أنه ليس مفوضا، وإنما يدرك الوجه على جهة تليق بذات الله سبحانه وتعالى وكماله. هنا نقطة أشار إليها المؤلف في هذا الموطن، وهي في قوله الجارحة والعضو. ما حكم استعمال لفظ الجارحة في صفات الله؟ وهذه اللفظة عادة ما تستخدم في الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعينين. هل عين الله جارحة؟ هل يد الله جارحة؟ هل وجه الله جارحة أم لا؟ هذا اللفظ يعني لفظ الجارحة لم يرد في النصوص استعماله، لم يرد في النصوص استعماله، وبناء عليه فالأصل أنه لا يستعمل في التعبير عن صفات الله سبحانه وتعالى لأنه لم يرد. أما حكم استعماله يعني لمن أراد أن يستعمله في البيان أو في المناقشة فهو راجع إلى معنى الجارحة في اللغة، راجع إلى معنى الجارحة في اللغة. هل الجارحة في اللغة هي مطلق ما يحصل به الكسب والفعل، مطلق ما يحصل به الكسب والفعل، أم الجارحة في اللغة هي ما يحمل خصائص المخلوقين فتكون الجارحة هي المكونة من العصب واللحم والدم والعظم ونحو ذلك؟ ما معنى الجارحة في اللغة؟ واضح هذه النقطة؟ فإن كانت الجارحة في اللغة هي مطلق ما يحصل به الكسب والفعل فإنه يجوز استعمال لفظ الجارحة في التعبير عن صفات الله، لأن صفات الله وخاصة اليد يحصل بها الفعل، يحصل بها القبض والبسط والإعطاء والمنع وغير ذلك. وإن كان المقصود بلفظ الجارحة في اللغة هي ما يحمل خصائص المخلوقين بحيث أنه يكون الجارحة هي المكونة من العظم واللحم والعصب فلا يجوز إطلاقها على الله أبدا، ولا يجوز استعمال هذه اللفظة في التعبير عن صفات الله عز وجل. يقول ابن دريد بعد أن ذكر معنى الجرح في اللغة وأنه الكسب والاكتساب، قال: ومنه وجوارح الإنسان من هذا لأنهن يجترحن له الخير أو الشر، أي يكتسب بهن نحو اليدين والرجلين والأذنين والعينين. وفي التنزيل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يكتسبوا. فواضح من كلام ابن دريد أنه يجعل الجارحة هي مطلق ما يحصل به الكسب والفعل. وقد جاء عن عدد من أئمة السلف نفي الجارحة عن صفات الله، ولكن هل نفي الجارحة عن صفات الله في كلام السلف لأنها تدل على خصائص المخلوقين، أم لأنها لفظ استعمله المؤولة والمشبهة في معنى باطل؟ هذه القضية لابد من تحريرها. والذي يظهر أن أئمة السلف إنما استعملوا نفي الجارحة لأن المؤولة والمشبهة استعملوها في خصائص المخلوقين، أن المؤولة والمشبهة استعملوها في خصائص المخلوقين. يقول الأشعري في كتاب المقالات، قال: وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم وأنه جثة على صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح وأعضاء. تعالى الله عز وجل عما قالوا، ولكن تلاحظون من خلال وصف مذهبهم أنهم عبروا بالجوارح عن خصائص المخلوقين، فاستعملوا لفظ الجارحة ليعبروا بها عن خصائص المخلوقين، واستعملها المعطلة في ذم مذهب أهل السنة والجماعة على جهة التشنيع، لأنهم لما رأوا المشبهة يقولون صفات الله جوارح على معنى صفات على معنى خواص المخلوقين، قالوا: إذن أنتم مثل المشبهة. ولهذا اضطر عدد من أئمة السلف إلى نفي الجارحة عن صفات الله عز وجل. يقول الدارمي: وأما تشنيعك، يحدث الثلجي، وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وليس قضية خواص المخلوقين، وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم. فتلاحظون أن الدارمي نفى أن تكون صفات الله أعضاء، ولكن نفيه جاء في مقام الرد على المعطل، والمعطل يقصد أن أئمة السلف يثبتون خصائص المخلوقات لصفات الله، خصائص المخلوقات لصفات الله. وعلى كل حال هذه اللفظة لم ترد في كلام العلماء إلا منفية، بعض العلماء لم يستعملوها، ولكن من استعملها يستعملها على جهة النفي. ثم يرد السؤال: لماذا استعملوها على جهة النفي؟ هل لأنه لفظ أضحى لفظا تشنيعيا أو لفظا محملا بمعان باطلة، أم لأن أصله في اللغة لا يجوز استعماله على في حق الله عز وجل، وإن كان الأقرب والأصح أنه لأنه أصبح لفظا محملا بمعان باطلة وليس لأنه من حيث اللغة كذلك. الصفة الرابعة التي ذكرها المؤلف صفة اليد، صفة اليد، وهي أيضا من الصفات الذاتية الخبرية، وقد ثبتت بالأدلة القطعية، وناقشنا ما يتعلق بها بهذه الصفة في صرح الواسطية من عدد من الجهات، مسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة اليدين، وأوصاف صفة اليد التي وردت في النصوص الشرعية، ومذهب أهل السنة وجماعة في صفة اليد، وموقف المؤولة من صفة اليد، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذه الصفة، وهي موجودة في الدرس الثامن عشر، وليس لدي كلام فيما يتعلق بهذه الصفة في هذا الدرس. الصفة الخامسة صفة العين، وهي من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله، وقد ناقشنا ما يتعلق بها من تفاصيل في شرح الواسطية من عدد من الجهات، مسالك النصوص في إثبات صفة العين، وهل لله عينين أم عين واحدة، ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة العين، وموقف المؤولة من صفة العين، وغيرها من التفاصيل، وهي موجودة في الدرس التاسع عشر. ظاهر كلام المؤلف في شرحه أنه يثبت صفة العين على نحو مقارب لمذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه توسع في استعمال ألفاظ لم ترد في النصوص. يقول المؤلف: وقال علماؤنا قد ورد السمع بإثبات صفة له تعالى وهي صفة العين، فتجري مجرى السمع والبصر، وليس المراد إثبات عين هي حدقة ماهيتها شحمة، لأن هذه العين من جسم محدث، والله يتعالى عن ذلك. وأما العين التي وصف بها الباري جل وعلا فهي مناسبة لذاته في كونه غير جسم ولا جوهر ولا عرض، فلا يعرف لها ماهية ولا كيفية. فواضح من كلام المؤلف أنه ليس مفوضا وليس مؤولا، ولكنه توسع في التعبير فاستعمل لفظ نفي الجسم والعرض والجوهر، وهذه ألفاظ مجملة لا يصح اعتمادها في التعبير عن صفات الله عز وجل إلا إذا كانت مفسرة وفي حال الضرورة والاحتياج. إذن كلام المؤلف يؤكد على أنه ليس مؤولا. الصفة السادسة صفة النزول، الصفة السادسة التي ذكرها المؤلف في نظمه صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية الخبرية، وقد ناقشنا ما يتعلق بها في شرح الواسطية من عدة جهات، مذهب السنة والجماعة وأدلتهم في إثبات هذه الصفة، وموقف المؤول من صفة النزول ونقض قولهم، وهل يقال إن الله ينزل بذاته أم لا، وهل يقال إن الله إذا نزل يخلو منه العرش أم لا، وهل نقول إن نزول الله بحركة وانتقال، وغيرها من المسائل المتعلقة بهذه الصفة، وقد ناقشناها في الدرس الدرس السابع والعشرين من شرح الواسطية. ظاهر كلام المؤلف أنه يثبت صفة النزول على حقيقتها، أنه يثبت صفة النزول على حقيقتها، حيث يقول: مما يثبته السلف ولا يتأولونه صفة نزول الباري جل وعلا إلى سماء الدنيا. ثم نقل نقولا متعددة فيها تأكيد هذا المعنى، ومما نقل قول للطوفي قال فيه: المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنهم أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي، كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. وقال وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع عليه. فهذا النقل للطوفي جاء على جهة الإقرار، فيدل على أن المؤلف ليس مؤولا في صفة النزول، وكذلك عدد من أئمة، بل يكاد يجمع كبار أئمة المذهب الحنبلي على إثبات صفة النزول إثباتا حقيقيا، ولكنهم يعبرون عادة بتعبيرين ليس دقيقين. التعبير الأول أن صفة النزول قديمة كما عبر المؤلف بذلك في شرحه، وقد نقلناه في الدرس السابع أو السادس، ويعبرون أحيانا بإثبات النقلة أو عدم إثبات النقلة، يعني بعضهم كما قال في كلام حرب أنه يقولون هو نزول بانتقال وحركة، وبعضهم يقول هو نزول بغير انتقال وحركة، وكلا التعبيرين الإثبات والنفي ليس دقيقا ولم يرد عن الإمام أحمد، ولكن هذه التعبيرات من الحنابلة لا تدل على أنهم يفوضون صفة النزول ولا على أنهم يؤولونها، وإنما هي دخول في تفاصيل لم ترد عن الأئمة المتقدمين. في أثناء كلام المؤلف رحمه الله عن صفة النزول نقل نقلا عن أبي يعلى ظاهره مشكل يقول أبو يعلى: لا نثبت نزولا عن علو وزوال، بل نزولا لا يعقل معناه ولا يعقل ذلك في الشاهد. فظاهر كلام أبي يعلى أنه يفوض معنى النزول لأنه قال لا يعقل معناه، لكن حين نتأمل في كلام أبي يعلى خاصة في هذا الموضع نجد أنه يقصد الكيفية ولا يقصد المعنى، يقصد الكيفية ولا يقصد المعنى، لأن قوله هذا جاء تعقيبا على من يثبت الحركة والنزول، على رد يعني جاء تعقيبا للرد على بعض الحنابلة الذين صرحوا بالحركة والنزول، فهو يقول لا، ليست حركة ولا نزول، لا نعقل معناه، الحركة والنزول تتعلق بالكيفية. فإذا قال لا نعقل معناه يعني لا نعقل المعاني المتعلقة بالكيفية. وفي هذا الموضع أريد أن أنبه على أن المؤلف رحمه الله في شرحه أكثر كثيرا من النقول، شرحه يكاد أن يكون كله نقول، لكنه رحمه الله لم يكن محررا ولا مدققا، فينقل نقولا ربما تتعارض، فينقل عن ابن تيمية وينقل عن التفتزاني وينقل عن الحنابل الذين تأثروا بعلم الكلام وينقل عن الحنابل الذين لم يتأثروا بعلم الكلام، فكانت كثير من نقوله مشكل في الحقيقة. ولكن التركيز على تقريرات المؤلف يبين قيمة النقول التي ينقلها، في بعض النقول كان يقصدها وكان يعلق عليها، يقول ومن خلال هذا النقل يتضح لنا كذا وكذا. وسيأتي إن شاء الله معنا بعض الإشكالات التي وقع فيها المؤلف في الصفة التالية، وهي الصفة السابعة، صفة الخلق. ظاهر كلام المؤلف أنه يقصد في ظاهر كلام المؤلف في النظم أنه يقصد بالخلق الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، أو معنى الخلق القائم بذات الله سبحانه وتعالى، ولكنه في شرحه ذكر أنه يتحدث عن صفة التخليق، عن الجانب الفعلي في الصفة، له جانب التخليق التي هي من قبيل الأفعال، حيث يقول: ومما اختلف فيه فأثبته السلف والماتريدية دون غيرهم من المعتزلة والكلابية والأشعرية صفة الخلق، ويقصد بها صفة حالة التخليق الذي هو الجانب الفعلي. ثم نقل نقولا متعددة عن الماتريدية في إثبات صفة التكوين كما سيأتي معنا. صفة الخلق أو صفة التخليق المراد بها من حيث الجملة التأثير في الوجود، معنى عام يرجع إلى التأثير في الوجود، فنقل المعدوم من العدم إلى الوجود هذا تأثير في الوجود وهو الخلق، وإعطاء الناس للأرزاق هذا تأثير في الوجود يسمى الترزيق، وإحياء الموتى يسمى تأثير في الوجود يسمى الإحياء، وإماتة الأحياء تأثير في الوجود يسمى الإماتة، وهكذا. فالمعنى العام لهذه الأفعال هو يشمل يرجع إلى معنى واحد وهو التأثير في الوجود، ويختلف لفظه أو التعبير عنه بحسب متعلقه، فقد يسمى خلقا وقد يسمى ترزيقا وقد يسمى إحياء وإماتة وغير ذلك. وظاهر كلام المؤلف في الشرح أنه لا فرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الماتريدية في صفة الخلق والتكوين، وهذا ليس صحيحا، ويتضح الفرق بشرح كلا المذهبين. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن صفة الخلق من الصفات التي يختلف تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية فعلية، هي ذاتية باعتبار أن الله متصف بجنسها منذ الأزل، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا، وهي صفة فعلية باعتبار أن أفراد التخليق المتعلقة بأفراد المخلوقات تتجدد، فكل مخلوق يتعلق به تخليق خاص به، والمخلوقات تتجدد، إذن صفة التخليق تتجدد أفرادها في ذات الله سبحانه وتعالى. فلدينا إذن تخليق ومخلوق، فالتخليق جنسه قديم وأفراد التخليق متعلقة بأفراد بأفراد المخلوقات المتجددة والحادثة. ومن خلال هذا التوضيح يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة التكوين وصفة التخليق يقوم على ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول أن الله يوصف بما قام به لا بما قام بغيره. فلا يوصف بالصفات إلا الصفات التي تقوم بذاته، ليس بالصفات التي يخلقها في غيره. فالله عز وجل لا يوصف بصفات المخلوقين، ولا يوصف بالكلام الذي خلقه في المخلوقين. الأصل الثاني أن الخلق غير المخلوق، فخلق السماوات والأرض ليست هي السماوات والأرض. السماوات والأرض نتيجة الخلق، نتيجة التخليق، وهذا عليه جمهور أئمة السنة والجماعة. الأصل الثالث أن الله عز وجل يتصف بالصفات الاختيارية، وهذا الأصل ذكره، هذه الأصول الثلاثة ذكرها ابن تيمية رحمه الله عز وجل كثيرا في الحديث عن صفة الخلق. ومن ذلك مثلا قوله الذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق. فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الله وصفاته كما في قول تعالى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وذكر عددا من النصوص ثم قال وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق قد يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره. الخلق الذي هو التخليق، الصفة القائمة بالله، فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى أن هذا يدل عليه صريح العقل. وأما الماتريدية، الآن تحصل لنا مذهب السنة الجماعة في هذه الأصول الثلاثة. أما الماتريدية فإنهم يرون أن التكوين صفة مختلفة عن صفة القدرة، ليست هي القدرة وإنما هي شيء آخر، ويرون أن كل الأفعال المتعدية المتعلقة بذات الله عز وجل ترجع إلى صفة واحدة هي صفة التكوين، وعرفوها بأنها الإخراج من العدم إلى الوجود. أي شيء، أي فعل فيه إخراج للعدم من الوجود فإنه يسمى تكوينا، سواء كان خلقا أو ترزيقا أو إحياء أو إماتة أو غير ذلك. يقول النسفي التكوين صفة أزلية لله، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه، وهو غير المكون عندنا. أتمنى تركزون على هذه الأقوال، لأن سنستخرج منها الآن أصول الماتريدية. يقول النسفي التكوين صفة لله أزلية، وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه، وهو غير المكون عندنا. ويقول أبو المعين النسفي اعلم أن التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد، وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، فنخص استعمال لفظة التكوين اقتفاء لآثار أسلافنا. فهو يقول كل هذه المعاني يمكن أن يعبر بها صفة، لكننا نحن سنقتصر على لفظة التكوين. ويقول التفتزاني تكوين هو المعنى المعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك، ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، صفة لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له، وامتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا قائما به أزلي. هذه العبارات من التفتزاني تحدد لنا الأصول التي يقوم عليها مذهب الماتريدية، وبها ندرك الفرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة والجماعة. وبناء عليه يقال مذهب الماتريدية في صفة التكوين يقوم على ثلاثة أصول أساسية. الصفة الأولى أن الله إنما يوصف بما قام به لا بما قام بغيره، أن الله يوصف بما قام به لا بما قام بغيره. ويدل على هذا الأصل قولهم إن الاسم المشتق لا يطلق إلا على من اتصف بمأخذ الاشتقاق، لا يسمى الإنسان قائما إلا إذا كان قائما، ولا يسمى آكلا إلا إذا كان بالفعل آكلا. فكذلك لا يسمى الله خالقا إلا إذا كان بالفعل خالقا. هذا الأصل يتفقون فيه مع أهل السنة وجماعة. الأصل الثاني أن الخلق غير المخلوق، وذلك في قول النسفي التكوين غير المكون عندنا، وهذا الأصل يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث أن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، أن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، ولهذا ذهبوا إلى أن صفة التكوين صفة أزلية، وذلك في قول النسفي التكوين صفة لله أزلية، وقول التفتزاني قائما بالله أزلية. وهنا يفترق مذهب الماتريدية عن مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذا القول اللي هو التكوين والتخليق يقوم على ثلاثة أصول، الماتريدية وأهل السنة والجماعة يتفقون في أصلين ويفترقون في أصل واحد، فلا تصح المقارنة أو الادعاء الموافقة بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الماتريدية كما يشعر بذلك كلام المؤلف. وبناء عليه الموقف من صفة التكوين عند الماتريدية هو راجع إلى الأصل الثالث، راجع إلى الأصل الثالث. ووقع خلاف كبير جدا بين أتباع المدرسة الماتريدية وأتباع المدرسة الأشعرية في صفة التكوين، ومرجع الخلاف عندهم إلى الأصل الثاني، لأن الأشعرية يعتقدون أنه لا فرق بين الفعل والمفعول، لا فرق بين الخلق والمخلوق. فأكثر الخلاف، مو أكثر الخلاف بل كل الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في صفة التكوين راجع إلى الأصل الثاني، ويتفقون معهم في الأصل الأول والأصل الثالث. ومحور الخلاف بين أهل السنة والجماعة والماتريدية في الأصل الثالث، ويتفقون معهم في الأصل الأول والأصل الثاني. هذا هو تحرير الرؤية في هذه النقطة التي هي في الحقيقة من أصعب النقاط المتعلقة بأسماء بباب الصفات، وخاصة لمن يقرأ في كلام الماتريدية. من أدرك هذه الأصول الثلاثة والفروق بين المذاهب يعرف أين مواطن الاختلاف وأين مواطن الاتفاق. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني بهذا الحديث عن صفة الخلق والتخليق، نكون قد انتهينا من الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في نظمه. بقي علينا شيء واحد، وهو التعليق على السلوب التي استخدمها المؤلف في التعبير عن ذات الله عز وجل، حيث قال أن الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم في قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. وهذه الألفاظ، أعني لفظ الجوهر والعرض والجسم، ألفاظ حادثة ذات حمولات ومعاني مناقضة لدلالات النصوص الشرعية، فلا يجوز استعمالها في التعبير عن ذات الله وصفاته، وإن استعملت للحاجة والضرورة فلا بد من البيان والتوضيح حتى لا يقع الإنسان في الإشكال والخطأ. أما الجوهر، لفظ الجوهر، فقد اختلفت عبارات المتكلمين والفلاسفة في تعريفه، فقيل هو ما يحمل عليه غيره، وقيل ما يقوم به المحمول، وقيل هو ما يقبل الأعراض والصفات، وقيل هو المتحيز في الوجود، وقيل عبارات كثيرة جدا في تعريف الجوهر. وأما العرض فقيل هو ما يحمل على غيره، وقيل ما يقوم بغيره، وقيل ما كان صفة لغيره، وتعريفات أخرى مذكورة في بيان حقيقته. وأما الجسم فقيل هو المؤلف من الجواهر الفردة، ومن قال هو المؤلف من الجواهر الفردة اختلفوا في عدد الجواهر التي لا بد أن يتكون منها الجسم، وقيل هو ذو الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق، وقيل هو القائم بنفسه، وأقوال أخرى قيلت في لفظ الجسم. هذه الاختلافات تدلنا على أننا أمام عبارات ذات حمولات مختلفة، فلا يجوز لنا أن نعتمدها في التعبير عن ذات الله عز وجل، ونتعامل معها بقاعدة التعامل مع الألفاظ المجملة، بقاعدة التعامل مع الألفاظ المجملة فنستفصل في المراد منها، فإن كان المراد منها حقا قبلت مع التحفظ على اللفظ، وإن كان المراد منها باطلا رفضت ورفض معناها التي قصد بها. يقول ابن تيمية في بيان الموقف من هذه الألفاظ قال: لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والعرض والمركب ونحوهما ونحوها من الألفاظ الاستلاحية التي تكلم بها أهل الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها على حدوث العالم وإثبات الصانع والإخبار بها عن الله نفيا وإثباتا. قال: فهذا لا يعرف عن أحد من سلف الأمة وآئمتها الذين جعلهم الله آئمة للسنة لأهل السنة والجماعة، بل المحفوظ عنهم المتواتر إنكار ذلك وذم أهله، وصرحوا في ذمه بذم الكلام، إلى أن قال: ولم يكن ذمهم لذلك، يعني لتلك المصطلحات، لمجرد الاصطلاح ولا لترجمة معنى بلفظ، لم يحتج إلى ترجمة به، بل لاشتمال ذلك على معان باطلة. فهذا يدل على أن التحفظ على هذه الألفاظ لأنها ذات حمولات باطلة، فكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن لا يستعمل هذه الألفاظ في التعبير عن صفات الله، وأن لا يذكرها في الفصل الذي يتحدث فيه عن تميزات أهل السنة والجماعة، لأن من مميزات أهل السنة والجماعة عدم استعمال هذه الألفاظ وليس استعمالها، أو نقول من مميزات أهل السنة والجماعة التحفظ على هذه الألفاظ وليس التصريح بلفظها. هذا فيما يتعلق بالمسألة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الباب الأول، وبقيت علينا عدد من المسائل إن شاء الله نكملها في الدروس القادمة التي ستكون بعد رمضان بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.